الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 من سنن ابن ماجه وهو 7 من كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الراثة والرمة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. الحديث أصله في مسلم، وهو بهذه السياقة عند أبي داود، واكتفى مسلم منه بقوله: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وفيه من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وعلمكم أي ما تستفيدونه في دينكم ودنياكم، فأنقذنا الله به من ظلمة الجهل إلى نور الإيمان. إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وقد تقدم الكلام عليه عند حديث أبي أيوب، وأنه منهم من منع مطلقا الاستقبال، ومنهم من منع الاستدبار مطلقا، ومنهم من أجاز الاستقبال ومنع الاستدبار، ومنهم من أجاز الاستدبار ومنع الاستقبال، ومنهم من فصل أن الممنوع في الصحراء والمباح في البنيان. وأمر بثلاثة أحجار، هذا هو القول الصحيح، ويشهد له حديث سلمان وأبي هريرة وابن مسعود. ونهى عن الروث ما يكون من الإنسان أو كذلك يكون من الحيوان، والرمة العظام البالية ويدخل فيه جميع العظام. ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه لما فيها من الكرامة، ويشهد لهذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، نهى أن يمسك الرجل بيمينه وهو بيول، وأن يستنجي بيمينه، لأن اليمين مباركة تكون للأعمال الشريفة، وإن كانت اليمين واليسار كلاهما يد الإنسان، لكن شرف الله اليمين فيبدأ بها في لبسه، ويبدأ بها في دخوله المسجد، ويبدأ بها في كثير من شأنه. قال سند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال: أتني بثلاثة أحجار، فأتيتك بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هي ركسٌ. خرجه البخاري. وقوله ليس أبو عبيدة يعني أنه أخذه من طريق ثابتة، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. والشاهد منه: أتني بثلاثة أحجار يستنجي بها لإزالة النجس، وليس فيه إيجاب عدد الثلاث، بل كان ذلك على الاحتياط، فلو تطهر بواحدة أو باثنتين أجزاء، لكن الأكمل الاستجمار تو، أي أنه مفرد. فأتيته بحجرين لعدم وجود الثالث، وإلا لم يتأخر عن المجيء بثالث. في بعضها وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، لأنه لا يجوز الاستنجاء بها. وقال إنه رجس، فسره النسائي كما في الصغرى بأنه طعام الجن، والذي يظهر أنه رجس يعني بمعنى إما أن تكون من روث الإنسان فتكون نجس، أو تكون من روث الحيوان فهي قذر، والأولى البعد عن ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال أخبرنا سفيان بن عيينة حاوى حدثنا علي بن محمد والطنافسي قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة مجهول عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت الأنصاري الثقة النسائي عن حزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء 3 أحجار ليس فيها رجيع يشهد لهما قبله ليس فيها رجيع ولا عظم أخرجه أحمد وأبو داود وغيره وإن كان فيه مجهول يشهد لهما قبله. قال أبو سعيد المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة أي طريقة قضاء الحاجة بمعنى أن الإنسان يستعد لقضاء حاجته بالماء أو الحجارة ويستتر من الناس ويحرص على إزالة الأذى والقذر والنجس. قال أجل أمرنا ألا نستقبل, القبلة أي في حال قضاء الحاجة وألا نستنجي بأيماننا لكرامتها ولا نكتفي بدون 3 أحجار لأنها أبلغ في إزالة العين ليس فيها رجيع ولا عظم لما تقدم. الحديث في مسلم. قال النووي رحمه الله فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس الجنس فإن الرجيع هو الروث وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتاب العلم وغير ذلك انتهى. كتب العلم. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح البصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزع الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. هذا يدخل في أحاديث الأولية وأخرجها أحمد وغيره. قال السندي إذا لم يجد استقبال القبلة عند البول فعند الغائط بالأولى فالحديث يوافق الترجمة بجزئيها انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا عبد الله بن مهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال شركوا أو غربوا. هذا في حق المدني أو اليمني أو الشامي ومن ساماهم. أما في حق من هو شرق الكعبة أو غرب الكعبة فإنه إن شرق أو غرب استقبل أو استدبر الكعبة وإنما يتجه أحدهم إلى الشمال أو الجنوب. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه أشهر حديث في الباب اتفق عليه الشيخان وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا أولها كما ذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وسفيان الثوري وأحمد وأبو ثور إلى أن يكون استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن في الصحراوات والبيوت وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله. وقال القاضي عياض اختلف على أبي حنيفة مشهور مذهبه المنع فيهما يعني في البيوت والصحاري وهو قال أحمد وأبي ثور أخذ بظاهر أخذا بظاهر مجرد النهي والأمر بالتشريق والتغريب. وروى عنه أيضا جواز الاستدبار فيهما وإنما يمنع فيهما الاستقبال وعنه المنع فيهما في الصحاري والاستقبال في المدن دون الاستدبار. ثانيها ما قال قتادة وربيع شيخ مالك وعروة بن الزبير وداود أنه لا بأس بالاستقبال القبلة للغائط والبول في الصحاري والبيوت واحتجوا بحديث ابن عمر الذي سيأتي. ثالثها ما قال عامر الشعبي وعبد الله بن المبارك والشافعي ومالك وإسحاق بن راهويه وأحمد في رواية بكراهية استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط وبعدم كراهيته في البيوت والبنيان وروى ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وإليهما للطحاوي على ما يفهم من كلامه وترتيب أقوال أصحاب هذه المقالات. رابعها أنه لا يجوز الاستقبال في الأبنية والصحاري ويجوز الاستدبار فيهما وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله استشهادا بحديث ابن عمر. المهم تقدم القول أنه الراجح في البنيان يمنع في البنيان لا بأس به وفي غير البنيان يمنع. وبعضهم رد الفعل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار قولا، واستدبر واستقبل فعلا، ويقدم القول على الفعل. وبعضهم قال بل فعله ناسخ لقوله، وبعضهم قال ليس بناسخ وبقية الكراهة في أقوال. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين. خالد بن مخلد بجهالة أبي زيد مولى بن ثعلبة ضعيف، خالد بن مخلد بعضهم يضعفه وإن كان البخاري قد أخرج له. قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي، هو ابن الهيثم الأسدي حليف بني أسد. وقال صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. الحديث ضعيف، وإنما النهي عن استقبال الكعبة أو استدبار الكعبة البيت الحرام. والحديث أخرجه أبو داود وغيره. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي بن صبيح الخلال السلمي قال حدثنا مروان بن محمد بن حسان الأسدي الطاطري أبو بكر ثقة قال حدثنا ابن لهيعة ضعيف عبد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم مدلس وقد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. أخرجه أحمد وهو حديث ضعيف بهذا السند ويشهد له ما قبله. قال أبو الحسن بن سلمة القطان، هذه من الزيادات على سنن ابن ماجه. وحدثنا أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري مجهول قال حدثنا ابن لهيعة ضعيف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. خرجها أحمد وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. باب الرخصة في ذلك في الكنف وإباحته دون الصحاري أو الصحارى. الكنف بضم الكاف والنون جمع كنيف، قال أهل اللغة الكنيف الساتر مطلقا، وسمي به موضع الغائط لأنهم يستترون به. وفي السنة المتصل حدثنا هشام بن عمار حسن الحديث قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي عبد الله بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول ناس إني قعدت للغائط إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، يعني يريد أن ينكر عليه ابن عمر. ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا أي بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على لبنتين مستقبلا بيت المقدس أي مستدبرا الكعبة. هذا حديث يزيد بن هارون، وبسبب هذه الرواية قيل مستقبل الكعبة للبول لا للغائط، والاستدبار يعني الاستقبال في حال الغائط والاستدبار في حال البول. أقوال يقولها أهل العلم وكلها لا دليل عليها، ما أدرانا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحكم لحديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان، كان في البنيان فاستقبل أو استدبر، وفي حديث جابر استقبل وهو في البنيان، فيبقى حديث أبي أيوب على خارج البنيان، وإن كان أبو أيوب قد قدم الشام وكان يتحرج من البنيان. فالمسألة واسعة والله أعلم. وأصل حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط ضعيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة، قد تقدم أنه كان مستدبرا للقبلة. قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم إلى الأخذ بترجيح الترجيح الذي ذكره الشعبي، هذا قول الشعبي كثير من العلماء أخذوا به لأنه جمع بين الأدلة. حديث ابن عمر في البنيان ليس فيه استقبال ولا استدبار حيث شئت، حديث المنع في الصحاري ينبغي أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت ضعيف عن عراك بن مالك، وأيضا لم يسمع من عراك بن مالك، عراك ثقة. عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال أراهم قد فعلوا كالمنكر عليهم، استقبلوا بمقعدة القبلة. ينهاهم عن التشدد، لكن الحديث لا يثبت، خرجه أحمد الطيالسي وغيرهم. قال أبو عيسى القطان حدثنا يحيى بن عبد بن عبدك قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحداء عن خالد بن أبي الصلت مثله. إيش عندكم بن عبدك؟ عبيد. وفي السنة المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن عبد بن حازم جرير بن حازم قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ابن إسحاق قد صرح، حديث أخرجه أبو داود الترمذي وأحمد وغيرهم، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النواسخ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في قول بعض أهل العلم كما تقدم. توافق درس ابن ماجه مع درس النسائي، ربما أنا أكسل في الشرح وأنتم أيضا تملون من التكرار، لكن نسأل الله العون، نسأل الله العون. والمجتهد يفرح يقول ما تكرر تكرر، كل له وجهه. إلى هنا بارك الله فيكم.